صاحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ونحن في هذه الحلقة امتداد للحلقة قبل الماضية التي بدأنا بها حول لماذا نربي وعن أهمية التربية، وكنا تحدثنا عن أهمية التربية فيما يتعلق بالفرد. واليوم بإذن الله عز وجل سيكون الموضوع والنقاش مع مداخلات كريمة وأيضا اتصالات مباركة منكم عن أهمية التربية للأسرة. نحن نؤمن ابتداء بأن الأسرة، وهذا أي عاقل يدرك هذه القضية، تتكون من أفراد، ولا يمكن أن تصلح الأسرة إلا إذا صلح هذا الفرد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ربط التغير المجتمعي بالتغير الفردي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كثيرا كثيرا ما يقع الناس في الكلام حول المجتمعات وحول الأسر وينسون النقطة والمرتكز الأساسي المتعلق بالفرد. ولذلك ما كنا سبق ذكرناه حتى في حلقات هذا البرنامج، هي الحقيقة هذه الحلقات ما هي إلا بناء للفرد وتربية هذا الفرد. اليوم سنركز أكثر بعد أهمية التربية للفرد كما ناقشناها قبل حلقتين، نركز عن أهمية التربية للأسرة المتكونة من أب وأم وأبناء. أولى هذه القضايا ما يتعلق بقضية طاعة الله تعالى، يعني أن هذه التربية التي نحن بصدد الحديث عنها في حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، هذه التربية مهمة جدا للأسرة ابتداء طاعة لله عز وجل. طاعة لله عز وجل، لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الشق الأول أنفسكم هذا كان مرتبط بقضية الجانب المتعلق بالفرد، وأهليكم نارا هذا المرتبط بقضية الأسرة، المرتبط بقضية الأسرة التي هو مسؤول عنها. هذه الطاعة قضية مهمة جدا، لا خيار لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا خيار فيما يتعلق بقضية تربية أبنائنا، فيما يتعلق بقضية إقامة الأسرة المسلمة التي تحافظ على الفطرة السوية والتي تقوم بعلاج المشكلات وبنمو الإنسان نموا سعيدا في هذه الدنيا وفي الآخر. ليس لنا في ذلك خيار. فالقضية هنا ابتداء هي طاعة لله تعالى، يجب علينا أن حقيقة أن نهتم بهذا القضية أيما اهتمام. والأسر اليوم حقيقة الأسر متفاوتة جدا في موضوع التربية لتفاوتها ابتداء في منطلقاتها. قد تجد أسرة ليست متدينة أو أسرة ليست مسلمة حتى، ولكن تنجح في جوانب معينة في التربية وفعلا تكون جادة في هذا الجانب، فمن زرع حصد. لكن نحن نتحدث عن التربية التي تحقق الأهداف المنشودة لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لا يمكن تتأتى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى إدراك أن هذا واجب علينا أن نقوم به. يعني لا يمكن أبدا أن يكون الأب مشغول عن أبنائه فيهتم بمن هم خارج البيت أكثر من اهتمام بأبنائه. لا يمكن يكون الزوج بعيدا عن زوجته ويكون أقرب لغير زوجته من زوجته. إذن نحتاج أننا نضع القضية هذه نصب أعيننا، ولن ننطلق الحقيقة بشكل إيجابي إلا إذا شعرنا بأن هذا الأمر تعبدي من الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية، حياك الله أخ محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم دكتور خالد، كيف حالك؟
يا مرحبا أخي.
الله يحفظك. عندي طلب بخصوص البرنامج ككل، في موضوع مهم أحب أني أقترحه، هل تسمح أني أقترحه؟
تفضل حبيبنا.
الله يحفظك. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرشد إلى الانتهاء عن الشبهات التي تنتج عن وساوس الشيطان، فإنه أرشد إلى الاستعاذة، وتابع الإرشاد عليه الصلاة والسلام بشق يخفل عنه الكثير من الناس والكثير من المسلمون، وهو الانتهاء. فنحن نريد تأصيل وحلقات وسلسلات كاملة تفصل هذا المفهوم الذي هو الانتهاء بعد الاستعاذة، لأني أنا شخصيا التمست هذا يعني من نفسي المقصرة أولا، ومن ثم من كثير من حولي، أنه المسلمين يعتمدون على الدعاء ويتركون العمل بالأسباب والتي هي شق الآخر التي هو الانتهاء، يعني فليستعذ بالله ولينتهي
ولينتهي. نعم.
فنريد يعني هذا الموضوع أن يتم إصراره في المستقبل، وبارك الله فيك.
جزاك الله خير. حنا بإذن الله عز وجل يعني جزاك الله خير، صراحة جيد، خاصة ما يتعلق بالأوهام والوساوس، ولنا بإذن الله عز وجل لقاءات، وفي النية إن شاء الله تخصيص حلقة كاملة، وربما نستضيف لها أحد المختصين بإذن الله عز وجل حول الوسواس القهري وغيرها من القضايا المتعلقة بجوانب التعاسة والهم والكدر بإذن الله. وقد أشار الأخ إلى قضية مهمة جدا حقيقة، وهو حقيقة توجيه نبوي في العلاج، فليتعوذ بالله ولينتهي. معنا الأستاذ، مداخلة كريمة من الأستاذ هليل العنزي. حياك الله أستاذ هليل.
الله يحييك دكتور خالد، وحقيقة أنا أشكركم على هذا البرنامج الرائع جدا.
يا مرحبا بقائد مدارسنا في الخفجي، الله يحفظك. يا مرحبا
الله
بك.
الله يبارك فيك
أستاذ هذيل. أنا أعرف بأنك، جزاك الله خير على مقدمتك على اتحال حول البرنامج، نسأل الله أن يوفقني لك وأنتم وقود هذا البرنامج، ونحن حول أهمية التربية للأسرة، وكونكم ابتداء أساتذة من قبل ومربين ومشرفين وأيضا قادة تربويين، وأيضا لكم علاقة جزاكم الله خير بالإصلاح الأسري في محافظة الخفجي وكذلك في لجان التنمية، هل حدثتمونا حول رؤيتكم عن أهمية التربية للأسرة؟ بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك دكتور، حقيقة أنا أشكرك على هذا الإطراء. لكن دكتور احنا، انا حقيقه اليوم راح اتكلم في نقطتين.
جميل.
نقطه حقيقه من الحياه، وهي في حياتنا في التعليم، هذه النقطه الاولى اللي حقيقه يعني اتضح من خلال وجود اسره يعني فيها تربيه راقيه جدا، ووجود اسره تعلمت التربية حسب ما أوجب التشريع الإسلامي عليها، فهي تغرس العقيدة السليمة الراسخة في أبنائها. هذه الأسرة حقيقة نحن نرى هذه التربية وآثارها أمامنا في التعليم، يعني نحن في التعليم نرى هذا الطالب هو قد فعلا تلقى في البيت تربية جميلة جدا، يتضح من خلال حواراته، من خلال نقاشاته، من خلال تفوقه، من خلال أيضا حتى يعني بحثه عن الموهبة.
جميل.
فحنا في التعليم يعني اتضح أمامنا هذه النقطة، بأن الطالب هذا قد تربى في أسرة راقية جدا وتربية إسلامية صحيحة غرست فيه هذه القيم، فأصبح النتاج واضح أمامنا في المدارس. الأمر الثاني حقيقة يعني تحقيقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة، فيجب على البيت المسلم أنه ينجب ويربي مؤمن صالح، ولا شك الجميع يعلم أن المباهات لا تكون إلا بشيء جميل جدا، فالمباهات يوم القيامة لا تكون بالطالحين، أو لا بد أن تكون بالصالحين والذين يحققون مراتب في الدنيا وفي الآخرة. وأختم كلامي دكتور خالد بأن الأسرة تربي لتحقق سبب وجودها، وهي عبادة الله عز وجل.
يا سلام.
و يعني إضافة أخيرة، أنا أعمل في 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 لجنة إصلاح ذات البين. كثير 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 من الأسر تعمل وتجتهد من البداية من أجل يعني أنها تنشئ جيل ليس لديه مشاكل. فالابن اللي تربى في أسرة تعلمت الحب من خلال اطلاعه على يعني علاقة الأم والأب، لا شك أنه يخرج بإذن الله زوج يعرف معنى الحياة الزوجية، لأنه تعلمها من الصغر وورثت فيه هذه الحياة، فأصبح يقدر الحياة الزوجية. فحقيقة أتمنى
إذا يعني مسؤولية الأسرة مسؤولية كبيرة جدا. يعني المنتج اللي ترونه أنتم ونراه نحن في التعليم ما هو إلا من خلال الأسرة، أيا كان قوة أو ضعفا، ليس كذلك أستاذ أهلين؟
بلى
إيه نعم. وكذلك ما يتعلق بقضايا المشكلات والأمور التي ترد حول في إصلاح ذات البين إلى آخره، تجد الأسرة المتماسكة أقرب إلى 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 الرجوع إلى الحل وحل المشكلات بصورة أسهل من الأسر الأخرى التي ربما تجعل كما يقال من الحبة قبة وتصبح القضية بسيطة قضية معقدة جدا. يعني
صحيح يا دكتور، أيضا يعني أنا بعض المشاكل اللي تحدث في خلافات أسرية أو خلافات أسرية من 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 بين الزوجين هي أصلا عقدة عندما كان طفل وموجودة عند هذا الزوج. عندما كان طفل وجدت هذه العقدة فلذلك أثرت في حياته، عندما تزوج ظهرت هذه القيمة أو هذه القيمة السلبية التي غرست فيه فأثرت على حياته الزوجية.
جزاك الله خير،
أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
شكرا سعداء بك أستاذ هليل، بارك الله فيك.
الله يبارك،
نلتقي على خير بإذن الله عز وجل. شكرا لك أستاذ هليل. كان معنا أستاذ هليل العنزي من محافظة الخفجي وهو قائد مدارس هناك وفقه الله، وحدث عن هذه القضية أيضا المهمة حول أهمية التربية للأسرة، وقد أشار إشارة الحقيقة في الصميم كما يقال، وهو ما يجب على الأسرة أن تجعل هدفها الأساسي هو تعبيد أجيالها وأبنائها لله سبحانه وتعالى. هذا هي القضية الأساسية. هل نجحنا؟ هل نجحت الأسرة؟ هل نجحت أسركم أيها الإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج؟ هل نجحنا في قضية، هل وضعنا هذا الهدف في ضمن أهدافنا بل أنه الهدف الأول، وهل نجحنا في ذلك؟ هذه قضية مهمة جدا نحتاج أن نقف عندها أيها الإخوة، وبارك الله فيكم. معنا الأخت راندا من السودان، تفضلوا. عليكم السلام. بس الإخوة لو يعطونا الوقت الله يعطيكم العافية، نعرف الوقت الله يعطيكم العافية. تفضل يا أخت رندا.
تفضل. شيخنا أنا بنتي مثالية شديد، عمرها 4 سنوات وطيبة ومثالية في كل أخلاقها، بس مشكلتها إنها بتكذب عشان ما تجرح الناس التانين، فأنا ما عارفة أخلصها من
تكذب. إيش تكذب؟
تكذيب يعني عشان مثلا لو كسرت شيء تكذيب عشان ما انا ازعل، او تكذيب عشان اختها الثانية لو عملت حاجة غلط تداري عليها. حابة الناس كلها تكون عايشة في هدوء وطمأنينة.
هل تجد من طرف الاخر تعامل قاسي ولا تهديد؟ لا. او
ابدا والله، انا اول حاجة انا عصبية ولا ابوها عصبي، ولكن هي عندها خوف من النهر، خوف من الضرب، حتى بترفض أن تمشي المدرسة خايفة من
يعني هل تتعرض للضرب في المدرسة؟
هي بتقول إنها تعرضت للضرب. لكن يعني حاجة بسيطة، أنا لما مشيت سألتها عادي الأطفال.
واضح. جزاكم الله خير. واضح جدا إن شاء الله تعالى. شكرا. مهند من السودان، هذه أخت أخرى ولا أم مهند؟ أيضا من السودان، تفضل أخت أم مهند.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. ارجو من الاخوان بس اشعارنا بالوقت يا اخوان، الله يخليكم في الكنترول.
اشعارنا بالوقت. السودان.
تفضلوا الله يحفظكم. تفضلوا.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي ولدي اسمه مهند، عمره 3 سنين الا 3 شهور.
نعم.
عنيد، ما عرفت اتعامل معه كيف. اذا عملنا معه بكل الاساليب ما جاب نتيجه.
يعني تطلبون منه شيء ولا ينفذ؟
عنيد.
اي تطلبون منه شيء ولا ينفذه؟
والله ما 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 ما, ما بنفذ.
وطيب انتم كيف تتعاملون معه؟
والله احنا تعاملنا معه باللين ما نفع، من يتعامل معه بالقسوة برضو ما نفع. فدايره اسلوب اتعامل معه يعني ما
لا أنا, انا اريد انا اريد يا ام مهند اعرف ماذا تقصدين بالضبط في قضيه العناد، ماذا تقصدين بالعناد بالنسبه له؟
العنيد اللي هو مثلا بيشيل حاجه آلة حاده بيخطفها وبيجري، مثلا بيفتح الدولاب ما تشيل كده ما تعمل كده بيعمل عكس.
واضح واضح واضح، جزاكم الله ابشر ان شاء الله باذن الله.
دايره اسلوب اتعامل معه عشان ما افقد الولد، دايره طيب. نتيجه
طيب.
يعني
طيب شكرا لكم شكرا لكم. بالنسبه على حال للحالتين احنا لابد ان نضع في اعتبارنا ان هؤلاء اطفال في مراحل مختبر العمر ومرحله البناء الانسان، وينبغي الحقيقه اننا يعني لا يعني كما يقال نقلق كثيرا حول بعض الأشياء التي تتعلق في مثل هذه المرحلة بالذات. نعم هي تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى شيء من الاستثمار بشكل جيد، لكن لا نقلق بحيث أن نتصور أن القضية قد انتهت بسبب يعني هي المشكلة هنا لما نتعامل معها بأسلوب ليس إيجابي أو أن نتركها ونترك المشكلة. هذه القضيتين كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. بالنسبة للموضوع الأخت الأولى اللي هي قضية أنها 4 سنوات وعندها قالت مثالية، هي كذا قالت الـ4 سنوات النقطة الأولى، الأخوان يساعدونا إذا كان في شيء من هذا القبيل. 4 سنوات الظاهر قالوا أنها مثالية، أو دعونا نأخذ الأخت التي قبل قليل 3 سنوات المتعلقة بقضية العناد. العناد له احتمالات عديدة جدا، وأهم احتمال الحقيقة نعم تذكرت بالنسبة للأخت الـ4 سنوات المثالية التي تريد أنها لا تزعل أمها وإلى آخره، واضح أن موضوع الضرب هذا موجود في المدرسة وهو مشعرها بقضية عدم الأمن النفسي، وينبغي الحقيقة أن الأسرة يكون لها دور في التوافق مع المدرسة في التعامل السليم، لا استخدام القسوة والشدة وبالذات الإهانات الكلامية أو استخدام الضرب بهذه الصورة. ونحن عندنا أساليب التعزيز وأساليب الحرمان، التعزيز الأشياء الإيجابية ما نفعت ولا تأثرت بهذه القضية، اللي هو حينما تفعل شيء إيجابي أو مضاد للسلوك غير الإيجابي فأكافئها وأعدها بذلك، نتجه إلى قضية الحرمان لشيء هي تحبه فأبعدها. المفترض أن يكون لها دور، يعني حتى هناك ما يسمى بالتعزيز والتدعيم الاجتماعي، يعني الأم تدعم والأب تدعم والأب يدعم والمدرسة تدعم ويتفقون اتفاق اجتماعي من هذه القضية. فلذلك ينبغي الحقيقة أن يقال لها يعني أنه هذا الشيء يعني ليس يعني طيب الواحد يكون صادقا، وأنت حينما تكونين كذلك الناس يحبونك وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى، وتعزز يعني بجائزة تحبها حينما تقل هذه القضية لديها، ويرى المسبب لذلك كما ربما أشرتم إلى قضية المدرسة. الحالة الثانية ما يتعلق بقضية العناد، أيضا العناد قد يكون مثلا ضرب المثال جزء منه مرتبط بقضية لفت النظر، يعني قد يكون في مولود جديد أخذ المودة والمحبة عن الطفل، لكن ينبغي العدل حقيقة واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فمهم جدا أننا بالعكس نعطيه اهتماما كما كان وربما يكون أدق مما كان، نظرا لأننا سنعطي الصغير جزءا من وقتنا، فلا بد أننا نراعي قضية هذا الابن. الجانب الآخر في فرق ما بين أنه معنا عفوا اتصال من الأخ عبد الله من المغرب، ما ودنا نعطل الأخ عبد الله من المغرب ونعود إن شاء الله لسؤال الأخت أم مهند من السودان. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنس دكتورك بخير.
حياك الله، صوتك يا شيخ.
نعم.
تفضل.
عندي شيخ.
تفضل حبيبي تفضل.
نعم سؤال هو عندي تلميذة في القسم، أنا أستاذ.
كيف؟
عندي تلميذة في القسم خجولة عندها خجل.
تلميذة.
نعم.
كم عمرها؟
7 سنوات.
7 سنوات أيوة.
عندها خجل.
طيب.
وجدت معها مشكلة، لا تكتب لا تتجاوب معي في القسم.
لا تكتب، لا تعرف أن تكتب ولا لا تريد أن تكتب؟
لا تعرف، ولكنها في بعض المرات لا تريد أن تكتب.
أي نعم. وكيف طريقة تعاملكم معها؟
أنا لا أجبرها، في غالبا لا أجبرها على شيء، لا أجبرها على الكتابة، أحاول أن أكون معها لطيفا.
لا، وبقية الأساتذة؟
لا أنا أدرس، أنا فقط من يدرسها.
أنت فقط من يدرس. أنا إذن أنا أقترح عليك الله يحفظك أهمية الاجتماع بولي أمرها لمناقشة الموضوع من أجل التأكد التأكد من قضية التعامل وملاحظة ما السبب، لأنه قد يكون هذه القضية طارئة، ليست قضية أساسية في البنت، يعني هي طارئة بسبب وضع معين. هذه أول سنة تدرس في المدرسة، ليس كذلك؟
السنة الثانية.
وهل كانت كذلك في السنة الأولى؟
نعم كانت كذلك في السنة الأولى. نعم.
طيب إذن تحتاج الله يعطيك العافية تهتم بقضية التعزيز، بارك الله فيك، تحتاج أن تهتم بقضية التعزيز والتدعيم الاجتماعي. يعني تتفق أنت مع إدارة المدرسة مع الأسرة يكون هناك جرعات من التدعيم الاجتماعي لها، وهي تشعر بأنه أطراف عديدة جدا بل حتى الطلاب الموجودين يمكن يشاركون في قضية التدعيم من خلال حفل مشترك يقام بمحاولة التدعيم والتعزيز قدر المستطاع. وإذا كانت حقيقة الأمور ما فيها أسباب أخرى يعني تحتاج إلى مراجعة، إنما هي مشكلة في ذاتها، أنا أقول يحتاج مثلا النظر في قضية الحرمان. أما إذا كان الأمر حقيقة له مثلا له رصيد سابق وملحوظة لديها هذه من 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 من, من أسرة وقبل البيئة وقبل المدرسة ومن العام الماضي كذلك في المدرسة، فأنا أتمنى أن يكشف عليها الحقيقة عند الأطباء المختصين في قضايا يعني مش اسمه اختصاص الأطفال والقضايا التي حتى يتأكد لا يكون هناك أشياء مرتبطة بأمور معينة نحن قد نكون غافلين عنها. هل هي انطوائية يا شيخ؟
نعم انطوائية.
يعني أنا ودي أتأكد من قضايا ما يرتبط بالتوحد، ما يرتبط بقضايا
نعم؟ لا أعتقد أن عنده توحد.
المقصود قد التوحد له درجاته، يعني قضايا نعم. ما يتعلق بقضية كما قلت لك، يعني ما يتعلق بقضية إذا كان في مرض عضوي معين مؤثر عليها إلى آخر. أما إذا كان عبارة عن خجل فهي قد تكون تعرضت إلى جانب من يعني الإيذاء، إلى جانب من القسوة، إلى جانب عكس ذلك حتى ربما تكون من الدلال والدلع والحماية الزائدة في أسرتها ولد خجلا كبيرا يحتاج الحقيقة إلى التعزيز منكم والتدعيم الاجتماعي، ويحتاج كذلك إلى إشراكها أخي، يعني إشراكها في برامج جماعية، ألعاب جماعية تحبها وتتعلم من خلال هذه الألعاب عن طريق ورش مع باقي زميلاتها في الفصل. بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
عودا اتصال أحمد حسيب، لو نقلل يا إخواننا قدر ما نستطيع لأن ورانا أشياء كثير جدا في حلقتنا، إذا كان بالإمكان تعطونا فرصة. تفضل أخي أحمد حسيب من مصر، تفضل.
أيوة السلام عليكم، إزي حضرتك؟
حياك الله حبيبنا، يا مرحب.
الله يحفظك.
تفضل تفضل يا أستاذ أحمد.
بنسأل حضرتك على فترة الطفولة من سن 3 أعوام إلى 5 إلى 6، لو الطفل خطأ ما كيف يعني تكون عقوبة على هذا الخطأ، العقوبة الصحيحة أو الفترة دي كيفية العقوبة تكون إزاي؟
بارك الله فيك يا أخي الكريم، جزاك الله، أبشر إن شاء الله بإذن الله عز وجل نجيبك على هذا السؤال بعد بس نسمع مداخلة من ضيف لنا ونعود إليك أخي المتصل من مصر. معنا مداخلة كريمة من الشيخ المهندس خالد الجبر مدير الجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الجبيل، حياك الله يا شيخ خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم ويجزاكم خير،
حياك الله وبياك يا مرحبا.
جزاك الله خير دكتور خالد على هذا البرنامج المهم،
الله يثيبك.
ويتكلم عن حقيقة عن أساس هذا المجتمع، ويتكلم عن الأسرة وعن تربية الأسرة. أشكركم على هذا الطرح وأهمية هذا الطرح، ونحتاجه حقيقة كثيرا في هذه الأيام وفي غيرها.
جزاك الله خير يا أستاذ خالد والشيخ خالد، ونتمنى منك في دقيقتين بارك الله فيك حول موضوع لقائنا اليوم، أهمية التربية في الأسرة، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة كما ذكرنا يعني هذه الأسرة وتربية الأسرة مهمة جدا في واقعنا اليوم، ونلمس حقيقة أن المقبلين على الزواج يفتقدون إلى كثير من الأمور في معرفتهم في تكوين هذه الأسرة. يعني نجد نحن أصحاب الدنيا إذا أقبل أو أراد أن يقبل على مشروع يتعلم أسس هذا المشروع وطريقة النجاح في هذا المشروع، وحتى في تربية يعني بعض الحيوانات أقول إذا أراد أن يقدم على أمر مشروع في هذا الأمر تعلم طرق هذه التربية وأساسياتها، وحتى في الزراعة وفي غيرها. وإذا لم يأخذ بهذه الأسس وهذه المعلومات وصف بالسفيه، أنه لا يعرف كيف يدخل مشروع وهو ليس عنده أي خلفية سابقة، وهو مقدم على أكبر مشروع تكوين أسرة.
جميل.
وأعظم منتج أفراد
يعني أكبر من المشاريع التجارية شيخ خالد،
أكبر من جميع المشاريع التجارية وأكبر من الشركات وغيرها.
جميل.
فألا ينبغي له أن يحيط علما الرجل والمرأة كلاهما أن يتعلم حقوقها يعني تجاه هذه المرأة، وكذلك ما تعرف حقوقها تجاه هذا الرجل.
جميل.
ويفهم هذه المرأة وتفهم هذا الرجل وأهمية اختيار المرأة واختيار الرجل، لأن هما اللبنة الأساس في هذه الأسرة. ليس قضية مادة أو مال، إنما ما ربي عليهم من أخلاق سابقة أيضا، لأنه سيكون أسرة قادمة. ثم إذا عرف هذه المرأة وعرف التعامل معها وتربية المرأة، وكذلك المرأة تعرف الرجل، وكان هناك اللقاء والزواج وقوة هذه الأسرة، ينبغي على كليهما أيضا أن يتعلما كيف يبدأان بتربية هذه الأسرة القادمة المنتج القادم.
جميل.
كيف يتعامل معه الكتاب والسنة، وأيضا بأخبار السابقين ممن ربوا قبلنا تجارب ناجحة، أن يتعلمون كيف نربي هذه الأسرة، كيف نربي الأولاد والبنات التربية الحسنة، التربية يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المعلومات قيمة جدا، ويتبعها أيضا دعاء أن الله يصلح الذرية، لكن لا بد من جمع المعلومات التي تعين في تربية هذا المنتج القادم المهم جدا في كيان هذه الأمة وفي كيان هذا المجتمع. بعد ذلك أيضا على أهمية هذه القضايا العلمية وقضايا هذه التجارب المفيدة والمعلومات المهمة، لا بد أيضا حقيقة والكلام للجميع لنا ولغيرنا، لا بد أيضا أن نوجد الوقت الذي نستثمره في الأسرة لتربيتها على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، التربية الحسنة.
شيخ
لا بد من وجود هذا الوقت أن نفرغ من أوقاتنا لهذه الأسرة.
شيخ خالد، أنا أذكر مثلا أحد الأشخاص لديه سائق ولكن لا يدعه يذهب بأبنائه في الصباح، يقول هذه فرصتي مع أبنائي فأذهب بهم يوميا إلى المدارس لأستغل تواجدي مع أبنائي في هذا الوقت في السيارة.
نعم.
وشخص آخر لا يذهب إلى عمله إلا وقد أفطر مع أسرته يوميا، ويذهبون تصور أبناء ذكور وإناثا يذهبون إلى مدارسهم يوميا وقد جلسوا مع أبيهم مع أمهم وقد أفطروا وأخذوا الطاقة الغذائية وذهبوا بعد هذا التماسك. تعليقك على مثل هذا في نصف دقيقة بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. أقول يعني لا شك أن هذه يعني استثمار الأوقات وهي ثمينة، لأن البعض قد يقول ما عندي وقت. نقول إذا ما عندك وقت التربية، إذا لماذا أتيت بهذا المنتج؟
جميل.
لابد حقيقة أن نضحي من أوقاتنا لهذه الأسرة ويعني مثل اللقاءات هذه. لكن أيضا دكتور خالد، إذا وجد الوقت ووجدت التربية، لابد أيضا أن يكون مع هذا الوقت الحلم والأنات.
يا سلام.
لأن البقاء مع إذا ما عندك حلم وعندك أنات وعندك تريث، ما يفيد بقائك معهم. وإذا ما عندك وقت أيضا، ما يفيد تعلمك هذا العلم النافع من قضايا التربية وهذا. وإذا ما عندك أيضا علم، فمن الأصل يعني لا تفكر بإنشاء هذه الأسرة، يعني شيء يرتب على شيء. فإذا لم يكن عندك حلم وأنا وتحمل وصبر واصطبار مع هذه الأسرة يعني إذا عندك هذا الصبر سيفيد الوقت الذي معهم، وسيفيد أيضا العلم تعلمته أنت، وستكون أسرة يعني ناجحة بإذن الله تبارك وتعالى، وبدعاء الله عز وجل
بارك الله
في جميع الأمور.
شكرا، شكرا لك يا شيخ خالد، جزاك الله خير على هذه الإطلالة المباركة. أنا معنا الشيخ المهندس خالد جبر مدير جمعية حفظ القرآن بمحافظة الجبيل، نشكره على هذه الإضافات الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
بانتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وكنا قد وقفنا مع مجموعة من الأسئلة نعود إليها. الأخت السائلة حول ما يتعلق بقضية العناد أجبنا إجابة أولية، ونكمل حقيقة قد يكون القضية مرتبطة بالتعامل، فأنا أقول لا بد من تحسين موضوع التعامل، مهم جدا. إما التعامل مباشر من الوالدين للابن فقد يكون هناك قسوة شدة فلذلك يتنبه، أو كما قلت التعامل بوجود انصراف لابن آخر وعدم العدل مع هذا الابن، هذه قضية نحتاج الحقيقة أن نتنبه لها. والأمر الآخر الحقيقة من الممارسات المهمة في موضوع العناد هو قضية التطنيش كما يقال أو الإهمال، يعني مهم إلا في شيء واحد الحقيقة، إذا كان الذي يحمله الطفل قد يؤذيه أو يؤذي غيره، يعني كما ذكر مثلا جانب شيء آلة حادة أو ما شابه ذلك، فهنا لا، هنا يعني يحاول أن يأخذ هذا الأمر، لكن صياحه بكاؤه يترك لأنه هذا يسمى الإطفاء، يعني إطفاء السلوك والاهتمام بعناده قد يزيده عنادا، قد يزيده عنادا. بالنسبة للأخ عبد الله اللي من المغرب حول قضية التلميذة اللي 7 سنوات، أيضا من النقاط المهمة الحقيقة في الإجابة عن سؤاله، وقد تحدثنا عن قضية التدعيم الاجتماعي وتحدثنا عن قضية أهمية دراسة الحالة وتاريخها والكشف عن عن الموضوع، وقد علق يعني شيئا من هذا القبيل هو جزاه الله خير. أيضا أسلوب القدوة من خلال القصة، أسلوب القدوة من خلال القصة، هذه أيضا قضية حبذا أنها أن توضع في بال الأخ الكريم، ويصبرون عليها بإذن الله عز وجل. سؤال أخ أحمد حسيب من مصر حول قضية المعاقبة الطرق، معاقبة الطفل إذا أخطأ من 3 سنوات إلى 7، مهمة حقيقة جدا. يعني إذا أردنا أن نقول العقاب، أنا سأجيب بناء على السؤال، العقاب فحرمانه المعقول من شيء يحبه. ولاحظوا العبارة، يعني حرمانه ليس شتمه وليس ضربه وليس كذا، وإنما حرمانه شيء يحبه فأنا أحرمه منه، ويكون شيئا معقولا يتناسب مع الحدث، يتناسب مع العمر حتى، ويتناسب مع الزمن أيضا، لا يكون شيئا طويلا وشيئا يعني فوق طاقة، فوق مستوى السلوك الذي هو يعني حصل عنده إشكال فيه وما شابه ذلك، وإنما شيء يشعر أنه قد حرم بسببه وهو يحبه. أيضا أعطى بعض العبارات المناسبة، يعني كما رسول الله كان يعني يقول كخ كخ مثلا عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا يعني يعلم الصلاة والسلام مثلا الطفل يا غلام سمي الله وكل بيمينك، وإن كان أكبر من هذا العمر تقريبا أو كان غلام مثلا وما شابه ذلك. لكن أيضا استخدام، أقصد استخدام الألفاظ، استخدام الألفاظ بالتوجيه، هذا فيما يتعلق بطرق المعاقبة. ولا هناك كما قلنا في شيء اسمه التدعيم والتعزيز، وأنا أركز دائما، بل الذي يتكلمون عن طرق الإرشاد والتوجيه والتأثير دائما يضعون رقم واحد قضية التعزيز، وهذا ينبغي أن يكون عندنا رقم واحد قضية التعزيز بالدرجة الكبيرة، نستخدمها في السلوك المضاد السلبي. يعني السلوك السلبي ما هو السلوك المضاد له؟ الإيجابي. فنقول له إذا فعلت الشيء الإيجابي نكافئك عليها، وإذا فعل الشيء الإيجابي نعطيه مباشرة. معنا اتصال من الأخ عزيز من هولندا، تفضل أخ عزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله حتى أنا فيه، الله أحفظك يا أخي، حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك. عندي سؤال، عندي ولد فيه توحد، أنا عايز أعلم كيف نتعامل معه، وأنا وأريد منك الدعاء لكي يشفى ويشفي كل جميع المسلمين، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا أخي الكريم، وبارك الله فيك ونفع الله بك، وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن يشفي ابنكم وأن يعينه ويعينكم على التعامل معه بطريقة سليمة. من القضايا المهمة، وإن كنت لست مختصا بموضوع التوحد، ولعل إن شاء الله يأتي لقاءات مع ناس مختصين بإذن الله عز وجل، لكن من القضايا المهمة جدا في مثل حالات التوحد وإلى آخره هو الصبر والتحمل حقيقة، والإيمان بالقضاء والقدر بالنسبة للأباء، وأيضا تحمل الإبن ووجود الدعم الاجتماعي ومحاولة الأخذ والعطاء معه، محاولة يعني تحمل ربما يعني حركته الزائدة، عدوانيته بعض الأحيان أو ما شابه ذلك، يعني لنكن أقرب إليه من الأوضاع العادية الحقيقة. هذه قضية مهمة، وإن كان التوحد أيضا له أيضا مستويات محددة. جانب الآخر مهم جدا أن لا يترك مثل هذا الذي يعني ابتلي بقضية التوحد، أن لا يترك من قضية الكشف والتأكد من التشخيص ابتداء. البعض ترى يشخص تشخيص خطأ، وأيضا إذا شخص أيضا لا يقوم بممارسة العلاج. حق أبناؤنا علينا أن يعني نحرص على قضية يعني أن يمارسوا حياتهم ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا من خلال مراكز المختصة والبيئات المناسبة مع التدعيم الأسري قدر المستطاع. أسأل الله عز وجل أن يبارك في ابنكم. ممكن يكون في تواصل خاص حتى أفيدك أخي الكريم عبر الواتس أب ببعض المختصين من الدكاترة بالتوحد، يفيدونك أكثر بإذن الله عز وجل. عودا إلى موضوع أيها الإخوة والأخوات أهمية التربية الأسرة، وقد ذكرنا العنصر الأول وهو قضية طاعة الله تعالى. القضية الثانية أداء لحق المسؤولية، يعني الأولى استجابة لأمر الله عز وجل، القضية الثانية المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها وهي مسؤول عن رعيتها. فكلنا يا إخوة، نحن كلنا علينا هذه المسؤولية، وسنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فأداء الحق المسؤولية مهمة جدا جدا جدا، واستشعار هذه المسؤولية مهمة جدا جدا. حقيقة أذكر أنني قد أتيت لأحد الآباء في حي كنت أسكنه، وطرقت الباب لأمر رأيته في ابنه مشين بشكل يعني ظاهري أمام في الشارع، فتحدثت معه فوجدت من هذا الأب والله وكأنني أتكلم مع جماد، مع جماد. يعني أنا كنت يعني متأثرا بالسلوك السيء الذي مارسه هذا الابن أمام الناس، وهو كأنه يقول هذا أمر طبيعي وعادي، وهذا يعني ابني، يعني الشباب هكذا والمراهقين هكذا وما شابه ذلك. الشعور بالمسؤولية قضية مهمة جدا جدا جدا، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. معنا مداخلة كريمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أخينا الدكتور خالد العبري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ونحن حقيقة أردنا من دكتورنا الكريم أن يشاركنا في هذه الحلقة حتى يتحدث معنا عن أهمية التربية للأسرة المسلمة في بلد الغربة، وهو الآن في بلد الغربة، وقبل ذلك كان يشرف على مراكز في بعض البلاد الأوروبية. حياك الله دكتور خالد.
الله يحييك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بك، الله يحفظك.
وأنا أكثر، الله يكرمكم ويسلمكم ويبارك فيكم.
جزاك الله خير. تفضل، بارك الله فيك، الوقت بين يديك، ونريد التركيز الحقيقة على الأسرة المسلمة التي تعاني وهي في بلاد غير مسلمة وبلاد منفتحة في تربية أبنائها أطفال ومراهقين، بارك الله فيك، تفضل.
الله يجزاكم خير على إتاحة هذه الفرصة، وأبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
الحقيقة أنا عشت في بلاد الغرب بضع سنين، ومن يقول أن تربية الأبناء أو يعني الحرص على الأولاد والشباب وهذه الفئة أمر سهل، يعني هو مخالف للحقيقة. هو ما يعني دلت عليه الوقائع، نسمع يمكن في بعض الأحيان عبارات زملائنا من يعني في السعودية اللي يقولون يعني من أراد الفساد سوف يناله ويحصل عليه ولو كان جنب الحرم. هذا أنا أعتبره نوع من التخدير، كأنك يا أب يعني سواء كنت في 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 أطهر بقعة أو كنت في بلاد الغرب، يعني أنت لا ليس لك دور، ومهما فعلت المربي الأب الأخ الكبير الأم الابن سيخرج بطبيعة تربوية الله خلقه عليها. هذا الكلام جزء من الحقيقة وليس كل الحقيقة. الحقيقة يا دكتور خالد الموضوع هام جدا وفي نفس الوقت يعني متشعب، فهو صح التعبير يعني شائق وشائك في الوقت ذاته. أنا أذكر يعني ما ودي أنا أطول في مداخلتي، يعني الناس يمكن متشوقون لسماعك، لكن أنا أذكر يعني أول زيارة لي في لأوروبا في بداية التسعينات، أنا ما ودي أقول التاريخ وأخاف تكسرون الثبات وتطلعون عمري ما أبي. المهم الحقيقة الفرق شاسع جدا، يعني يمكن تسألني يعني من أي ناحية، نواحي كثيرة، بس خليني أركز على جزئية محددة حتى ما نتشعب.
أنا دكتور خالد، بس ممكن يعني أن تسمح لي بالمشاركة البسيطة. أنا في ظني أن لو ركزنا في الحديث عن التوجيهات التشخيص، في ظني أنه ما في أظن عاقل إلا ويدرك أن القضية فيها أزمات وفي اختلاف كبير جدا. نحن نشعر بهذا الاختلاف ربما ليس فقط في بلاد غير مسلمة، حتى بلاد مسلمة التي قد تكون تختلف عن بلاد التي عاش فيها الإنسان. لو ركزنا حول التوجيهات، يليت أن يكون هذا الجانب يعني هو محور حديثنا حتى نستفيد من الوقت، خاصة أن ما بقي معنا في حلقتنا إلا القليل من الدقائق.
طيب، جزاك الله خير انك نبهتني على هذا. لا في ذهني يعني هذه النقطة اللي ممكن انا ادخل من خلالها للموضوع، ولن اشخص، انا لن اشخص.
جميل.
لكن
من أهم النقاط التي يعني لفتت نظري هي قضية التواصل التي لم تكن موجودة سابقا بهذه الغزارة.
التواصل ما بين الجاليات ولا التواصل في الأسرة؟
يا أخي الكريم أنا أعرف اللي أنا في أمريكا الآن عن الذي يحدث في السعودية أعرفه قبل أهل السعودية قبل كانت الدكتور خالد. طيب هذا الكلام ماذا يفيدنا نحن حينما نتكلم عن أبنائنا وعن أسرتنا في بلاد الغرب؟ أنه في تواصل ما كان موجود سابقا، كان هناك شبه انقطاع، كان مسكين اللي يروح لبلاد الغرب ويسكن هناك كان في شبه انقطاع تام. أنهم لن أشخص، أنا قلت لن أشخص، لكن
طيب نأخذ النقاط التوجيهية سريعا عندك دكتور خالد.
ممكن نعم.
أنا تأتيني أسئلة في هذا البرنامج وفي غيره في الاستشارات من أسر مسلمة يعيشون في أوروبا بسبب عاد يعني إرادتهم أو خارج إرادتهم، ويعانون معاناة شديدة جدا فيما يتعلق بتربية أبنائهم، فما هي توجيهاتكم من خلال خبرتكم واهتمامكم؟ بارك الله فيكم.
أولا يا دكتور خالد، التأكيد على المعاني العظيمة وعلى مسائل العقيدة.
جميل.
وعلى أصول الدين وعلى الأسس الأخلاقية الثابتة اللي إحنا نسيناها في بلاد الغرب، وأحيانا الإنسان إذا عاش فترة تضعف هذه المعاني.
تقصد
هي سهلة،
تقصد من خلال التعليم يا دكتور خالد؟
التعليم، التوجيه، الكلام، النصح، مصاحبة الابن.
جميل.
البنت والابن أحيانا يجلس على الابن على الجوال وعلى ما يدري أبوه ولا أمه، ما تدري ما يعني ماذا تفعل هذه البنت في غرفتها. إحنا كما يقولون في السابق كنا إذا طلع الولد برا نخاف عليه، الحين لو جلس أكثر في البيت خفنا عليه،
نبغاه يطلع من البيت الآن،
نقول له اطلع برا الله يخليك اطلع برا. شف لك.
طيب إذا النقطة يعني الأولى التركيز على جانب العقيدة وأصول الدين والقيم الأخلاقية،
وهذه كل واحدة منها يا دكتور خالد أنا يعني الكلام ترى ما هو بتعبير، كل واحدة من هذه النقاط تحتاج إلى محاضرة خاصة. حينما نقول التركيز على الجوانب العقيدة، حينما نقول التركيز على المعاني العظيمة، المعاني العظيمة التي يستسهلها بعض الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام بإشارة بس لن يعني أدخل في التفاصيل. تعرف حديث ابن عباس لما كان على رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ترى الحديث معروف احفظ الله يحفظك، لكن ترى في هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس أمهات العقيدة
مع أنه غلام،
وهو غلام على حمار يعني أكرمكم الله، ما قال وين المكان، ولا واحد يقول في بلاد الغرب ما في مكان، لا تنظر إلى المكان، انظر إلى ماذا يجب
يعني لا يلزم أن يكون من خلال مقاعد الدراسة.
بعض الناس يظن أن هذه التوجيهات وتعليم العقيدة لا يكون إلا من خلال المدارس
أو المساجد،
من خلال كتب كذا أو المساجد أو لا لم يعيه عليه الصلاة والسلام.
جميل. جميل.
المكان، وهذا درس لنا نحن.
صحيح.
هذا درس لنا.
صحيح.
أيضا من الأسس اللي يجب أن نركز عليها في بلاد الغرب خاصة أخي الكريم.
جميل.
هي قضية المبادئ الأخلاقية، يعني ما أعطيك مثال، علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الشاب بالفتاة.
جميل.
المدارس هناك مختلطة، سلمكم الله مثلا غض البصر، يعني واحد يقول يا أخي تتكلم عن غض البصر وإحنا ما نقدر، لا تقدر، هي بالتربية تأتي.
جميل.
يعني هذه المعاني حينما نركز عليها خاصة في بلاد الغرب، أنا أعتقد أنه سنوجه البوصلة توجيها صحيحا في تربية.
إذا دكتور خالد، أنت كأنك تحمل الأسرة مشروعا تربويا أكثر مما لو كانت في بلادها الأم، وأن هذا القضية يستدعي منها ما هو انشغال عن الأبناء نظرا لانشغالهم هنا وهناك، وإنما حقيقة بالعكس يحتاجون إلى مزيد من عناية بالتربية كونهم في بلاد الغربة، كذلك يا دكتور؟
الصوت انقطع ترى، ممكن تعيد؟
أقول أنت كأنك تركز بشكل كبير على الدور الأسرة هناك أكبر من أن لو كانوا في بلادهم.
طبعا ما في شك،
بارك الله فيك دكتور خالد. في نقطة أخرى باقية عندك الله يحفظك حتى نختم؟
والله الكلام كثير في هذا الإطار وهذا الجانب، لكن أنا إذا كنت كما أشرت لي في بداية كلامك أني أركز على الآباء أو على الأمهات، أنا أقول لهم استوصوا بأبنائكم خيرا.
يا سلام.
أنت سمعت من خلال الحديث الإشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
يا سلام.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الصغار، مع هؤلاء الفتية الغلمان، كان عليه الصلاة والسلام يربيهم التربية الصحيحة حتى غدوا رجالا يتحملون المسؤوليات الكبيرة. يعني الحقيقة أنا لما أجلس أفكر في أعمار الصحابة رضي الله عنهم حينما تحملوا المسؤوليات الجسيمة، ترى ما كانت أعمارهم كبيرة. أسامة بن زيد تعرفون 17 سنة، زيد بن ثابت كان 17 سنة، وهكذا. ليه؟ هذه الحقيقة ما فرزتها.
إذن أنت تشير إلى قضية أيضا مهمة جدا، أننا لو أننا أيضا قمنا بتحميلهم مسؤوليات استطعنا أن نكسبهم، واستطعنا كذلك أن نشغل أوقاتهم، واستطعنا أن نربيهم من خلال هذه المسؤوليات. شاكر لك دكتور خالد على مشاركتك معنا، بارك الله فيك، ولن اللقاء معك بإذن الله وقت آخر بإذن الله عز وجل
إن شاء الله،
وتعود إلينا سالما بارك الله فيك غانما بإذن الله. شكرا لك معنا دكتور خالد العبري، عضوها تدريس من جامعة البترول والمعادن من خارج المملكة، بارك الله فيه ونفع الله به. أيها الإخوة، بقي معنا دقائق بسيطة معدودة، لعلنا سنجعل حلقتنا القادمة استكمال لأهمية التربية أيضا للأسرة، لكن أيضا وردتنا أسئلة الحقيقة عبر الواتساب، ومن حق إخوان نجيب عليها، ولكن لا نستطيع أن نجيب عليها كلها لأن أسئلة كثيرة الحقيقة. هذا سائل أبو عمر من أسبانيا، أني قال أتحمل عبء أسرة من 4 أشخاص، عندما يكون لدي عمل فأنا في سعادة، وعندما أفقد أتغير نفسيا وأصاب بضيق شديد، كيف يمكنكم تفسير ذلك وما الحل؟ واضح أخي الكريم أنك ميال للعمل لطبيعة شخصيتك، يعني فاملأها بالعمل. هذه قضية الناس يختلفون سبحان الله، يعني في ناس إذا ما عمل وعلى الوتيرة يعني اليومية في العمل يتعب ويمرض، وفي ناس بالعكس يعني عنده عدم العمل والكسل فرصة ثمينة وهو فرحه، وهكذا الناس يتفاوتون. أيضا مهم جدا توطن أخي الكريم نفسك على أسوأ الاحتمالات، يعني وطن نفسك أنه ربما أنه ستصاب بشيء غير الذي تتوقعه، وهذه قضية مهمة جدا حقيقة، مع أن القضية اللي هو يصفها قضية ما تستدعي جانبا من هذا الأسى والحسرة الشديدة، لكن حنا بعض الأحيان نترك وضعنا بناء على المفاجآت، لكن لما نحتمل أسوأ الاحتمالات من أجل أننا نوطن أنفسنا لو حصل هذا الاحتمال السيء، ونحاول ندفع هذا الاحتمال السيء بالأسباب المادية والتوقع على الله قبل ذلك، نستطيع بإذن الله أيضا كذلك أن لا يكون هناك من هذا الضيق الشديد وما يتعلق بذلك. الضيق الشديد لا شك غريب، وقد يحل، قد هذا يدل على بالنسبة لشخصية الأخ على ضعف في التحمل، وجود الشخصية الحساسة ومفرطة في حساسيته. أنا أرى أنك تحتاج إذا كان هذه القضية، هذه الأوصاف الأخيرة في ضعف التحمل وشدة الحساسية المفرطة وما شابه ذلك، أرى أنك تحتاج تعرض نفسك على أخصائي حتى يعني يعقد لك جلسات إرشادية من أجل تخفيف الحساسية بالنسبة لديك، وهذا يدركها أهل الاختصاص في مجال العلاج المعرفي والعلاج السلوكي. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، نعيدكم بإذن الله أن نكمل في حلقتنا القادمة إذا كنا وياكم من الأحياء عن أهمية التربية للأسرة، وكذلك أسئلتكم التي وردت في الواتس أب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيا